الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل أن نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح المنتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا في كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة. قال: وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة. الشرح: أي تحرم إقامة صلاة الجمعة في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، ويأتي دليل ذلك. وهذا أيضا من خصائص الجمعة، أما غير الجمعة فإنها تصلى في الدور الأحياء. ففي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب، أي الأحياء. مفهومة معنى الدور إيه؟ الحي أو النحية أو العزبة. ولهذا يقال دار بني فلان ودار بني فلان، أي حيهم. فالجمعة يجب أن تكون في مسجد واحد، لأنها لو فرقت في مساجد الأحياء لانتفى المعنى الذي من أجله شرعت الجمعة، ولا تفرق الناس وصار كل قوم ينفضون عن موعظة تختلف عن موعظة الآخر، فيتفرق البلد ولا يشربون من نهر واحد. وأيضا لو تعددت الجمعة لفات المقصود الأعظم، وهو اجتماع المسلمين وائتلافهم، لأنه لو ترك كل قوم يقيمون الجمعة في حيهم ما تعارفوا ولا تآلفوا، وبقي كل جانب من البلد لا يدري عن الجانب الآخر. ولهذا لم تقم الجمعة في أكثر من موضع، لا في زمن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة كلهم، ولا في زمن التابعين، وإنما أقيمت في القرن الثالث بعد سنة 76 تقريبا. فكان المسلمون إلى هذا الزمن يصلون على إمام واحد، حتى إن الإمام أحمد رضي الله عنه سئل عن تعدد الجمعة فقال: ما علمت أنه صلى في المسلمين أكثر من جمعة واحدة. والإمام أحمد توفي سنة 41. إلى هذا الحد لم تقم الجمعة في أكثر من موضع في البلد، وأقيمت في بغداد أول ما أقيمت لما صار البلد منشقا بسبب النهر في الشرقي منه والغربي، فجعلوا فيها جمعتين، لأنه يشق أن يعبر الناس النهر كل أسبوع. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أقام صلاة العيد في الكوفة في الصحراء، وجعل واحدا من الناس يقيمها في المسجد الجامع داخل البلد للضعفاء. فمن هنا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن صلاة الجمعة يجوز تعددها للحاجة. ولكن مسألة جواز تعددها للحاجة، ما هو ضابط الحاجة التي بسببها نعدد الجمعة؟ جمعة هنا وهنا 50 جمعة، وتحت بير السلم ده جمعة وهنا جمعة. فهذه المسألة تحتاج إلى إعادة نظر، لأن جل البلايا والأفكار المنحرفة جاءت من جراء ذلك، عدم الرقابة على الذين يتكلمون في شرع الله، والناس يذهبون ويؤدون الصلاة وينصرفون، قل من يسأل وقل من يستفسر. والدليل على التحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتمون أصلي. وحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته الجمعة في مسجد واحد طول حياته، والخلفاء من بعده والصحابة من بعدهم وهم يعلمون أن البلاد اتسعت. ففي عهد عثمان اتسعت المدينة فزاد أذانا ثالثا، فصار أذان أول ثم أذان عند حضور الإمام ثم الإقامة، ولم يعدد الجمعة. وكانت أحياء العوالي في عهده صلى الله عليه وسلم بعيدة عن مكان الجمعة، ومع ذلك يحضرون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع الأسف الآن أصبح كثير من بلاد المسلمين لا يفرقون بين الجمعة وصلاة الظهر، أي أن الجمعة تقام في كل مسجد، فتفرقت الأمة وصار الناس يقيمون صلاة الجمعة وكأنها صلاة ظهر. وهذا لا شك أنه خلاف مقصد الشرع وهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا جزم المؤلف بتحريم إقامتها في أكثر من موضع في البلد. وقوله إلا لحاجة، والمراد بالحاجة هنا ما يشبه الضرورة، لأن هناك ضرورة وحاجة. والفرق بين الحاجة والضرورة أن الحاجة التي يكون بها الكمال، والضرورة التي يندفع بها الضرر. ولهذا نقول: المحرم لا تبيحه إلا الضرورة، قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. مثال الحالة إذا ضاق المسجد عن أهله ولم يمكن توسيعه، لأن الناس لا يمكن أن يصلي في الصيف في الشمس ولا في المطر في أيام الشتاء. وكذا إذا تباعدت أقطار البلد وصار الناس يشق عليهم الحضور، فهذا أيضا حاجة. لكن في عصرنا الآن ليس هناك حاجة من جهة البعد، بل هناك حاجة من جهة الضيق، لأن الذين يأتون بالسيارات من أماكن بعيدة يحتاجون إلى مواقف، وقد لا يجدون مواقف. لكن إذا كان هناك مواقف أو كانت السيارات قليلة، فإنه يجب على الإنسان أن يحضر ولو بعيدا، ويقال للقريبين لا تأتوا بالسيارات لأجل أن يفسحوا المجال لمن كانوا بعيدين. ومن الحاجة أيضا أن يكون بين أطراف البلد حزازات وعدوات، يخشى إذا اجتمعوا في مكان واحد أن تثور فتنة، فهنا لا بأس أن تتعدد الجمعة، لكن هذا مشروط بما إذا تعذر الإصلاح. أما إذا أمكن الصلح وجب الإصلاح وتوحيدهم على إمام واحد. وبناء على ذلك فيه قرارات موجودة، وهو أن المساجد التي تقام فيها الجمعة لابد أن يكون بين كل مسجد والآخر مسافة معينة من الأمطار أو الكيلومترات، وهذا ينبغي أن يفعل، لأن كما ذكر الشيخ هنا وليس بعد كلامه كلام في هذا الباب، فتنة عظيمة وشر كبير يأتي من وراء تعدد الجماعات، خاصة اختلاف المشارب من الأئمة والدعاء الذين يتكلمون ويخطبون للناس الجمعة. يقول: وليس من الحاجة أن يكون الإمام مسبلا أو فاسقا، لأن الصحابة صلوا خلف الحجاج بن يوسف وهو من أشد الناس ظلما وعدوانا، يقتل العلماء والأبرياء، وكانوا يصلون خلفه. بل الصحيح أنه يجوز أن يكون الإمام فاسقا ولو في غير الجمعة، ما لم يكن فسقه إخلالا بشرط من شروط الصلاة يعتقده هو شرطا، فحينئذ لا نصلي خلفه. وإن كان الإخلال بشرط من شروط الصلاة نعتقده نحن شرطا وهو لا يعتقده، فهذا لا يضر. مثال: أن نعتقد أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، والإمام يعتقد أنه لا ينقض الوضوء فأكل منه ولم يتوضأ ثم صلى بنا، فإننا نصلي خلفه، لأن هذا اختلاف اجتهاد. طبعا المثال الذي ذكره الشيخ لا يتفق مع الكلام الذي ذكره مقدما، لأن أكل لحم الإبل ليس من الفسق، معايا يا شيخ؟ لأنه بيقول إيه؟ ما لم يكن فسقه إخلالا بشرط من شروط صحة الصلاة يعتقدوه هو شرطا، فحيث إلا نصلي خلفه. ثم مثال نعتقده أن أكل لحم، وأكل لحم الإبل ليس بفسق، واخد بالك؟ ولكن كأن يكون الإمام مثلا يصلي وعليه ثياب رقاق تشف عما يرتديه على بدنه، فيرى الإنسان عورته دون أن يرى لون الجلد، فهذا في خلاف بين أهل العلم. أو كأن يصلي الإمام وعليه ثياب ضيقة تظهر العورة، هذا من علامات الفسق. ولكن هل يا ترى هذه العلامة تعتبر شرط من شروط صحة الصلاة أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. قوله: فإن فعلوا فالصحيح ما باشرها الإمام، يعني إن صلوا الجمعة في موضعين فأكثر بلا حاجة، فالصحيحة ما بشرها الإمام وأذن فيها. وإذا قال العلماء الإمام فمرادهم من له أعلى سلطة في الدولة، وذلك لأن الإمام العام فقط منذ نشأ النزاع بين الخلفاء في أول خلافة بني أمية، وصارت الأمة الإسلامية ومع الأسف دولات، فإن تعددت الجمعة في موضع واحد غير حاجة، فالصحيحة ما باشرها الإمام، أي ما صلى فيها سواء كان هو الإمام أو كان مأموما. وكانوا فيما سبق لا يصلي الجمعة إلا الإمام، يتولى الإمام في صلاة الجمعة وصلاة العيدين وقيادة الحجيج. قوله: لو أذن فيها، أي إن لم يباشرها، مثل أن يكون بلد الإمام في محل آخر، وهذا البلد الذي فيه تعدد الجمعة لم يكن فيه الإمام حاضرا، لكنه قال: أذنت لكم أن تقيموا جمعتين فأكثر. وهذه المسألة ليست مبنية على ما سبق في قول المؤلف لا يشترط لها إذن الإمام، لأن إذن الإمام هناك لا يشترط في إقامة الجمعة الواحدة، أما في التعدد فلا بد من إذن الإمام، والفرق بينهما ظاهر. فالأولى لو قلنا أنه يشترط لإقامة الجمعة إذن الإمام لكانت الفرائض باختيار الأئمة. أما تعدد الجمعة فلا بد من إذن الإمام لئلا يفتات عليه وتتفرق الأمة. كلمة يفتات يعني يعتدي على خصائص الإمام، يسمىها افتئات على السلطان، وهذا محرم ولا يجوز. وهذا أمر يرجع إلى الدين من جهة وإلى نظام الدولة من جهة أخرى، فرجوعه إلى الدين لأن الدين ينهانا عن التفرق في دين الله. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأما رجوعه إلى نظام الدولة فإن ولي الأمر هو الذي له الكلمة، فيكون في إقامة الجمعة الثانية افتيات على الإمام، فتكون كل طائفة من الناس تود أن تتزعم البلد فتجعل في محلها جمعة. قوله: فإن استوت في إذن أو عدمه فالثانية باطلة. فإن استوت أي الجمعتان في إذن أو عدمه بأن يكون الإمام قد أذن فيهما جميعا أو لم يأذن فيهما جميعا، وبهذا نعرف أن القسمة ثلاثية: يأذن في إحداهما، يأذن فيهما، لا يأذن في واحدة منهم. فإن أذن في إحداهما فهي الصحيحة سواء تأخرت أو تقدمت، يعني أذن قال الجمعة في هذا المسجد، فالناس يعني افتاتوا عليه وصلوا في مسجد آخر ولكنهم تقدموا في الوقت وصلى معهم الناس، ثم قام الذي أذن له الإمام وصلى متأخرا عنه دقائق مثلا، أو يعني ما بدأ إلا ما لم انتهى الآخرون، فالأولى هي الباطلة والثانية هي الصحيحة. يقول: وإن أذن فيهما أو لم يأذن فيهما جميعا فالثانية باطلة على ما اقتضيه كلام المؤلف، والمراد بالثانية ما تأخرت عن الأخرى بتكبيرة الإحرام، وإن كانت الأخرى أسبق منها إنشاء، ولكن كيف نعلم ذلك؟ الجواب: أما في الزمن السابق فالعلم بتقدم إحداهما بالإحرام قد يكون صعبا، أما في الزمن الحاضر فالعلم بتقدم إحداهما بالإحرام قد يكون سهلا بوسيلة مكبر الصوت، إذا سمعنا قول الإمام في الأولى الله أكبر، ثم قال الإمام في الثانية بعدهم مباشرة الله أكبر، قلنا للثاني صلاتك باطلة وللأول صلاتك صحيحة، لأن الأول لما سبق بالإحرام تعلق به الفرض لأنها سبقت، وعلى المذهب تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام، فإذا سبقت بتكبيرة الإحرام تعلق الفرض بها وصارت هي الصلاة المفروضة والثانية باطلة. وقال بعض العلماء: المعتبر السبق زمنا فالتي قد أنشئت أولا فالحكم لها، لأن الثانية هي التي حدثت على الأولى، فهي تشبه مسجد الضرار الذي مناه المنافقون عند مسجد قباء، وقال الله عز وجل لنبيه: لا تقم فيه أبدا. وهذا القول هو الصحيح، إن المعتبر السابق زمنا وإنشاء ولو تأخرت عملا، فلو فرضنا أن الجديدة التي أنشئت حديثا وبدون إذن الإمام صلوا ركعة قبل أن تقام الثانية التي هي الأولى إنشاء، فإن صلاتهم لا تصح جمعة، لأن الناس مجتمعون على الأولى فجاء هؤلاء وأنشأوا مسجدا جامعا وفرقوا الناس. قوله: وإن وقعت معا، أي إن وقعت معا بطلت معا، فمثلا إذا كنا نحن نستمع إلى المسجد الشمالي والمسجد الجنوبي فقال إمام كل مسجد منهما الله أكبر في نفس الوقت، فنقول لهم صلاتكم جميعا باطلة، لأنه لم تتقدم إحداهما حتى يكون لها مزية، وإذا لم يكن لها مزية صارت كل واحدة منهما تبطل الأخرى كالبنتين كالبينتين إذا تعارضتا تساقطتا، وعلى هذا يلزم الجميع إعادتها جمعة في مكان واحد مع بقاء الوقت، وإلا صلوا ظهر. وعلى القول الذي رجحناه نقول: أهل المسجد الشمالي صحت جمعتهم، وأهل المسجد الجنوبي لم تصح جمعتهم، لأن الجمعة في الشمالي هي الأولى إنشاء. قوله: أو جهلت الأولى بطلتها، أي لو أقيمت جمعة بلا حاجة واستوتا في إذن الإمام وعدمه وجهلت الأولى منهما ولم يعلم أيهما أسبق بتكبيرة الإحرام بطلت أي الجمعتان، ولازمهم صلاة الظهر، ولا يصح استعمال القرعة هنا لأنها عبادة وهنا تلزمهم صلاة الظهر، ولا تصح أعادتها جمعة. وقد سبق في المسألة التي قبلها أنه يلزمهم إعادة جمعة إن أمكن، والفرق بين المسألتين ظهر، لأنه في المسألة الأولى بطلت الجمعتان جميعا كل واحدة أبطلت الأخرى فلم تصح واحدة منهما، فيجب إعادة الجمعة إن استطاع وإلا صلوا ظهرا. وفي المسألة الثانية إحداهما صحيحة وهي التي سبقت لكنها مجهولة، والجمعة لا تعاد مرتين، فحينئذ لا تعاد الصلاة، ولو اجتمعوا في مسجد واحد فيجب على الجميع إعادة الصلاة ظهرا. قوله: وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست. شرع المؤلف في بيان السنن التوابع للجمعة فأقلها ركعتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته يرحمكم الله. ثبت ذلك عنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأكثرها ست، لأنه ورد عن عبد الله بن عمر بإسناد صححه العراقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ستا. فقد كان ابن عمر إذا صلى في مكة تقدم بعد صلاة الجمعة فصلى ركعتين، ثم صلى أربعا، وفي المدينة يصلى ركعتين في بيته، ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله. أما الأربع فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فقال إذا صلى أحدكم الجمعة فليجعل بعدها أربع، فصارت السنة بعد الجمعة إما ركعتين أو أربع أو ست. ولكن هل هذا مما وردت به السنة على وجوه متنوعة أو على أحوال متنوعة؟ فيه أقوال. القول الأول أنها على أحوال متنوعة، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، فيقول إن صليت راتبة الجمعة في المسجد فصلي أربعا، وإن صليتها في البيت فصلي ركعتين. القول الثاني أنها متنوعة على وجوه، فصلي أحيانا أربعا وأحيانا ركعتين. القول الثالث أنها أربع ركعات مطلقا، لأنه إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله يقدم قوله. اكتب عندك وهذا إن لم نتمكن من الجمع، وهذا إن لم نتمكن من الجمع. بين القول والفعل. وأما إذا أمكن الجمع فلا يقدم أحدهما على الآخر، وأما إذا أمكن الجمع فلا يتقدم أحدهما أو فلا يقدم أحدهما على الآخر. يقول والأولى للإنسان فيما أظنه راجحا أن يصلي أحيانا أربعا وأحيانا ركعتين. أما الست فإن حديث ابن عمر يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله، لكن الذي في الصحيحين أنه كان يصلي ركعتين، ويمكن أن يستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته ركعتين، وأمر من صلى الجمعة أن يصلي بعدها أربعا، فهذه ست ركعات، أربع بقوله وركعتان بفعله، وفيه تأمل. وعلم من قول الإمام المؤلف أقل السنة بعد الجمعة ركعتين. طيب كما تعلمون مسائل منتهية، يعني إن من قال بصلاة بعد الجمعة أربع ركعات معناها مثنى مثنى، لأنه هو ده الأصل في الصلاة إيه؟ النافلة، حتى لتشتبه بالإيه؟ بالفريضة. واضحة ولا نكتبها؟ طيب اكتب عندك ما أسمى الواضحة نعمل له إيه بقى؟ اكتب عندك. وقوله أربعة بعد الجمعة أي مثنى مثنى، وقوله أربعة بعد الجمعة أي مثنى مثنى، يفصل بينهما بتسليمة، مثنى مثنى يفصل بينهما بتسليمة. وعلم من قول المؤلف أقل السنة بعد الجمعة ركعتان أنه ليس للجمعة سنة قبله، وهو كذلك، فيصلي ما شاء بغير قصد عدد، فيصلي ركعتين أو ما شاء، لكن إذا دخل الإمام أمسك. فإن قال قائل هل تختارون لي إذا جئت يوم الجمعة أن أشغل وقتي بالصلاة أو أشغل وقتي بقراءة القرآن؟ فالجواب نرى أن ركعتين لا بد منهما، وهما تحية المسجد، وبعد احنا قلنا قبل ذلك إن تحية المسجد مالها يا إخواننا إيه؟ واجبة، فلا تغفل عن ذلك. وما عدا ذلك ينظر الإنسان إلى ما هو أرجح له. فإذا كنت في مسجد يزدحم فيه الناس ويكثر المترددون بين يديك، فالظاهر أن قراءة القرآن أخشع لقلب الإنسان وأفيد. وإذا كنت في مكان سالم من التشويش فلا شك أن الصلاة أفضل من القراءة، لأن الصلاة تجمع قراءة وذكرا ودعاء وقياما وقعودا وركوعا وسجودا، فهي روضة من رياض العبادات فهي أفضل. فمثلا المسجد الحرام في أيام المواسم إذا صلى الإنسان تعب بمضايقة الناس، فهنا قد تكون قراءة القرآن بتدبر وتمهل يحصل فيها من خشوع القلب ورقته وقوة الإيمان ما لا يحصل بالصلاة، لكن لابد من تحية المسجد. والإمام أحمد رحمه الله سئل عن مسألة من مسائل العلم فقال للسائل انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. وهذه كلمة عظيمة، ولا شك أن الإمام أحمد إنما يريد ما لم يرد فيه التفصيل. أما ما ورد فيه التفصيل فالقول ما قال الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم التفضيل، نعم لا التفضيل. أما ما ورد فيه التفضيل فالقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله لما سئل أيهما أنفع للإنسان، التسبيح والتحميد والتهليل أم الاستغفار، أم الاستغفار، يعني أيهما أنفع؟ أنا قاعد أهو واخد بالك، أيهما أفضل لي، أسبح الله وأحمده وأهلله وأكبره اللي هو الذكر التطوع، أو الاستغفار سواء سيد الاستغفار أو غيره؟ قال شيخ الإسلام، شوف الذكاء الخارق، قال إذا كان البدن فيه أضران، فيه أضران، فالماء الساخن والصابون أنفع له، وإذا كان ليس فيه أضران فالورود والرياحين أنفع له. فهمت؟ ما هو إمام تسمع منه العلم كما ينبغي. يبقى أنت عندك فسحة متسعة من الوقت تريد أن تذكر الله، والوقت الذي تريد أن تذكر الله فيه ما جاء بذكر معين فيه فضل، يبقى في هذه الحالة شوف بقى نفسك إيه، هل عندك أضران ولا عندك مضافه، كل أعلم بحاله. وهذا بعكس إيه وقت السحر، هنا ورد به النص والمستغفرين بالأسحار، وكذلك فسبح بحمد ربك قبل غروب الشمس، قبل إيه؟ قبل طلوع الشمس وقبل إيه؟ غروبه. يبقى هنا وقت أفضلية، لكن ما فيش وقت أفضلية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. لا الاستغفار ما لم يكن فاتك وردك من الليل، يعني خلاص فرغت من صلاة الليل وجلست تنتظر صلاة الفجر قبل الفجر مثلا بثلث ساعة بنصف ساعة، هنا الاستغفار، ودعك بقى من الابتلاهات ومن التهلات وهذا البدع المقيتة. يقول والإمام أحمد رحمه الله سئل عن مسألة من مسائل العلم فقال للسائل انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. وهذه كلمة عظيمة، ولا شك أن الإمام أحمد إنما يريد ما لم يرد فيه التفضيل. أما ما ورد فيه التفضيل فالقول ما قال الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك نحن نشاهد من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وحاله أنه يقدم أحيانا المفضول على الفاضل، فأحيانا يصوم حتى يقال لا يفطر، وأحيانا يفطر حتى يقال لا يصوم، وكذلك في قيام الليل، وأحيانا يأتيه الوفود يشغلونه عن الراتبة فيجلس معهم ولا يصلي الراتبة إلا بعد صلاة الأخرى، كما أخر راتبة الظهر إلى ما بعد العصر. إيه معنى الراتبة؟ إيه ياسر؟ معنى الراتبة إيه؟ أنا ما سألتوش، ما سيبه يتكلم، إحنا منا ما يخصناش في حاجة، راجل بيتكلم من دماغه. يعني يقول إيه، وأحيانا يأتي الوفود يشغلونه عن الراتبة فيجلس معهم ولا يصلي الراتبة إلا بعد صلاة أخرى. ما معنى الراتبة يا شيخ أحمد؟ السنة الراتبة، السنة إيه الراتبة، سواء قبل أو بعد كما قال إيه أخونا. يقول فالإنسان العاقل الموفق يعرف كيف يتصرف في العبادات غير الواجبة، فيقارن ويوازن بين المصالح ويفعل ما هو أصلح. خد بالك هنا يقول إيه، لكن مع ذلك نحن نشاهد من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وحالي أنه يقدم أحيانا المفضول على الفاضل، فأحيانا يصوم حتى يقول افتب عندك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الشيء وهو يحب أن يفعله، ودي قاعدة مهمة جدا، يترك الشيء وهو يحب أن يفعله خشية أن يفرض على أصحابه، خشية أن يفرض على أصحابه. يبقى أن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قدم المفضول على الفاضل لبيان المشروعية، واخد بالك، أما في حقه صلى الله عليه وسلم لا، كان يقدم دائما الفاضل على الإيه؟ على المفضول. يقول فالإنسان العاقل الموفق يعرف كيف يتصرف في العبادات غير الواجب. طبعا هذا لا يتأتى للإنسان إلا عن طريق العلم النافع، يستطيع أن يميز يفعل هذا أو يفعل هذا. كذلك أيضا أي العلوم يقدم، يطلب أي علوم، يعني هو عاوز يتعلم، ما العلوم التي ينبغي أن يطلبها ابتداء. في هنا مسألة مهمة جدا، وهي إيه؟ لا يوجد أحد على حد علمنا وفي غالب ظننا ليس عنده موروث ثقافي في المعتقد وفي العبادات، وهذا الموروث الثقافي هو أراد يعني مش أن يتنصل منه، ولكن أراد أن يبدأ من جديد. قال لك أنا بصلي زي ما أنا بصلي وكذا، ولكن أريد أن أتعلم. ماذا يصنع وماذا يبدأ؟ التربية، يطهر قلبه ابتداء ويهتم به ابتداء، حتى إذا تعلم علما يؤثر فيه بالإيجاب. أما أنه يريد أن يبدأ بأمور معينة وقلبه مفعم بالأمراض وهو مختل في التربية لن يفلح. وليس معنى ذلك، حتى يعني يفهم كلامنا على ما قصدنا بغض النظر خطأ أو صواب، وليس معنى ذلك أنني أمتنع مطلقا عن تلقي علوم الآلة أو علوم العقيدة أو علوم الفقه العملي حتى أتربى، لا، ما حدش قال كده. ولكن هناك يعني أفضليات وتركيز، يبقى أنا أركز في طهارة القلب، أركز في التربية، أركز في اتباع الدليل، وفي نفس الوقت أخذ شيئا من العقيدة، شيئا من الفقه العملي، شيئا من علوم الآلة حتى تستقيم الأمور عندي. نعم.
يأتيه الوفود يشغلونه عن الوظيفة، فيجلس معه ولا يصلي إلا بعد صلاة العصر.
نعم.
هل هذا الفعل مقيد براتبة الظهر فقط التي تركها النبي وصلاها بعد صلاة العصر، أم عام من الزواج؟
يعني أخونا أكرمه الله بيسأل عن ما حدث مع نبينا صلى الله عليه وسلم لما أخر راتبة الظهر وما صلاها إلا بعد العصر، وحديثها عند مسلم رواية أم سلمة، وذكر العلة انشغلت عنها فخشيت أن إيه أن أتركها. أهل العلم قالوا هل يا ترى يقاس هذا الشيء على ما شابههم أم لا يقاس؟ يعني خلاص أنا انشغلت عن راتبة الفجر وعن راتبة مثلا العصر القبلي وهكذا انشغلت، هل لي أن أقضيها بعد ذلك؟ أهل العلم قولين، والمعتبر والمعتمد والذي تشهد له الأدلة والقواعد الأصولية لا يقاس. وذكرت لكم قبل ذلك القياس في العبادات لا يجوز، لأن القياس مبني على معرفة العلة، والعلة في العبادات مجهولة. إيه معنى كلمة قياس في العبادة؟ أي قياس في إنشاء عبادة، في إيه؟ ولكن أنا ممكن بقيس ما حدث في الظهر من سهو ومن نسيان حدث معي في العصر، فما فعلته في الظهر أفعله في العصر. كذلك الركوع والسجود والأركان والواجبات كما ثبتت بالحديث، حديث رافع بن خديج اللي هو المسيء في صلاته، ثبتت في النافلة تثبت فين؟ في الفريضة. ده اسمه القياس، يبقى قياس بين أركان العبادات وبين واجباتها وبين مستحباتها. أما قياس لكي أنشئ عبادة من جديد قياسا على عبادة أخرى، لا. وعليه نقتصر على النص الوارد فقط، صلاة سنة الظهر البعدية هي التي تقضى، ولكن متى؟ إذا انشغلت عنها. وكذلك سنة الفجر القبلية كويس تقضى، أما البعدية لا. أنا سؤال واضح إزاي يا شيخ ياسر؟ قلنا إيه؟ وسنة الفجر القبلية تقضى، طب والبعدية؟
فيش بعدية،
فيش بعدية، مفيش بعدية.
الكافرون كل والله مش بركة السماء
يا شيخ ياسر. من أنواع الحيدة في الجواب المذمومة أن أسألك فلا تجيب وتقول سأسأل أنا، وخبرك هذا من أنواع الحيدة وهذا مذموم. خلاصة الكلام، سنة الفجر القبلية تقضى لمن لم يتمكن، أما البعدية فليس له سنة بعدية، وانتهى الأمر. ماشي يا أخي، فضل أولي. أهل قولين، والصواب بعد شروق الشمس. معايا؟ نرجع للكتابي. احنا كنا بنتكلم في قلنا دلوقتي في مسألة. طيب خلاص. فقوله يسن أن يغتسل أي أنه إذا اغتسل اليوم الجمعة فهو أفضل، وإن لم يغتسل فلا إثم عليه. وقوله أن يغتسل لم يبين كيفية الاغتسال، ولكنه إذا أطلق في لسان الشارع أو في لسان أهل الشرع وهم الفقهاء فإنه يحمل على الاغتسال الشرعي لا على مجرد أن يغسل الإنسان بدنه، والغسل الشرعي له صفتان: واجب وهو أن يعم جميع بدنه بالماء ولو بانغمس في بركة أو نهر أو بحر. اكتب عندك: وهذا يجب، وهذا يجب إذا حدث ما يوجبه. أيوة ولد، نعم. فقرة إيه؟ لم تقرأ؟ طيب حاضر 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 نجدها. قوله ويسن أن يغتسل، يعبر الفقهاء بيسن ويجب ويشرع. فإذا قالوا يشرع فهو لفظ صالح للوجوب والاستحباب، وإن قالوا يجب فهو للوجوب، وإن قالوا يسن فهو الاستحباب. والسنة في تعبير الفقهاء هي ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، فهي بين الواجب والمباح. فقوله يسن أن يغتسل أي أنه إذا اغتسل اليوم الجمعة فهو أفضل، وإن لم يغتسل فلا إثم عليه. وقوله أن يغتسل لم يبين كيفية الاغتسال، ولكنه إذا أطلق في لسان الشارع أو في لسان أهل الشرع وهم الفقهاء فإنه يحمل على الاغتسال الشرعي لا على مجرد أن يغسل الإنسان بدنه، والغسل الشرعي له صفتان: واجبة وهو أن يعم جميع بدنه بالماء ولو بانغماس في بركة أو نهر أو بحر. وهذا قلنا إيه؟ يجب إذا حدث ما يوجبه، وهو التقاء الختانين وخروج الماء بدفق من الرجل أو المرأة، وخروج الماء بدفق من الرجل أو المرأة. بعد ذلك انقطاع دم الحيض أو النفاس. وعلى الراجح الكافر إذا أسلم، وعلى الراجح الكافر إذا أسلم. وأيضا غسل يوم الجمعة والعيدين. الصفة الثانية مستحبة، وهي أن يتوضأ أولا كما يتوضأ للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ويخلل شعره 3 مرات، ثم يفيض الماء على سائر جسده. وقول المؤلف يسن أن يغتسل لم يبين متى يكون الاغتسال، فقال بعضهم إن أول وقته من آخر الليل، أي ليل للجمعة. وقال آخرون بل من طلوع الفجر، لأن النهار لا يدخل إلا بطلوع الفجر. وقال آخرون بل من طلوع الشمس، لأن ما بين الفجر وطلوع الشمس وقت لصلاة خاصة وهي الفجر، ولا ينتهي وقتها إلا بطلوع الشمس. وعلى هذا فيكون ابتداء الاغتسال من طلوع الشمس، وهذا أحوط الأقوال الثلاث، لأن من اغتسل بعد طلوع الشمس فقد أتى على الأقوال كلها، وينتهي وقت الاغتسال بوجوب السعي إلى الجمعة على الأقوال كلها. وقوله يسن أن يغتسل لم يبين من الذي يغتسل، هل هم الرجال أو النساء. والسنة تدل على أن الاغتسال خاص بمن يأتي إلى الجمعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ولقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وكلمة الجمعة هنا يحتمل أن يكون المراد بها الصلاة أو اليوم، لكن قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة يعين أن المراد بها الصلاة. وعلى هذا فالنساء لا يسن لهن الاغتسال، وكذلك من لا يحضر صلاة الجمعة لعذر فإنه لا يسن له أن يغتسل للجمعة. نعم.
المحتلم هنا
المحتلم
الذي بلغ الحلم،
لا الذي بلغ الحلم. وقول المؤلف يسن أن يغتسل وهو المذهب وعليه جمهور العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاغتسال واجب، وهذا القول هو الصحيح لما يلي: أي أن غسل الجمعة واجب على كل محتلم سيحضر الجمعة. ومعنى كلمة واجب على سبيل الحتم والإلزام، فإن لم يفعله يأثم، أو بمعنى أدق يستحق العقوبة. ولكن هل يا ترى الغسل وإن كان واجبا على كل محتلم يحضر الجمعة هل هو من شروط صحة الصلاة فمن لم يأتي به بطل الصلاة؟ الجواب لا، وسيأتي. قول أفصح الخلق وأنصح محمد صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فصرح النبي صلى الله عليه وسلم بالوجوب. ومن المعلوم أننا لو قرأنا هذه العبارة في مؤلف كهذا الذي بين أيدينا لم نفهم منها إلا أنه واجب يأثم بتركه، فكيف والتعبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق بشريعة الله وأفصح الخلق وأنصح الخلق وأعلمهم بما يقول، اكتب جنبه وأبينهم للحق صلى الله عليه وسلم. ثم إنه علق الوجوب بوصف يقتضي الإلزام وهو الاحتلام الذي يحصل به البلوغ، فإذا تأملنا ذلك تبين لنا ظاهرا أن غسل الجمعة واجب وأن من تركه فهو آثم، لكن تصح الصلاة بدونه لأنه ليس عن جنابة. الدليل الثاني أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة، فأنكر عليه تأخرهم فقال والله يا أمير المؤمنين كنت في شغل وما زدت على أن توضأت ثم أتيت، فقال له موبخا والوضوء أيضا؟ أي تفعل الوضوء أيضا وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل؟ فأنكر عمر رضي الله عنه عليه اقتصاره على الوضوء. وأما ما روي عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، فهذا الحديث لا يقاوم ما أخرجه الأئمة السبعة وغيره، وهو حديث أبي سعيد، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي ذكرناه آنفا، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ثم إن هذا الحديث من حيث السند ضعيف، لأن كثيرا من علماء الحديث يقولون إنه لم يصح سماع الحسن عن سمرة إلا في حديث العقيقة، وإن كنا رجحنا في المصطلح أنه متى ثبت سماع الراوي من شيخه وكان ثقة ليس معروفا بالتدليس فإنه يحمل على السماع، على أن الحسن رحمه الله رماه بعض العلماء بالتدليس. ثم إن هذا الحديث من حيث المتن إذا تأملته وجدته ركيكا ليس كالأسلوب الذي يخرج من مشكات النبوة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، بها أين يرجع مرجع الضمير؟ ففيه شيء من الركاكة أي الضعف في البلاغة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فيظهر عليه أنه من كلام غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي نراه وندين الله به ونحافظ عليه أن غسل الجمعة واجب، وأنه لا يسقط إلا لعدم الماء أو للضرر باستعمال الماء. اكتب عندك وكذلك إن وجد الماء ولكن يشترى بثمن يعجز عنه المصلي، أو يوجد الماء ولكن يحتاجه لشرب.
تفضل.
سيأتي مش تتصل مش في حاجة أبدا في المسجد في دورة مياه عامة، المهم تعمل لو في ترعة ولا حاجة وفي السر كده دون أن يراك أحد، لأن هذا واجب.
لازم البيت
فقط. نعم
البيت فقط. لا
أي نعم فالذي نعم بثمن يعجز عنه أو الموجود ويحتاجه في شرب أو طبخ، اللي هي الأعذار التي تبيح للإنسان أن يتيمم هي. يقول فالذي نراه وندين الله به ونحافظ عليه أن غسل الجمعة واجب وأنه لا يسقط إلا لعدم الماء أو للضرر باستعمال الماء. ولم يأتي حديث صحيح أن الوضوء كاف، وأما ما ورد في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت وغفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، فإنه مرجوح لاختلاف الرواة، فبعضهم قال من اغتسل وهذا أرجح، وبعضهم قال من توضأ. مسألة بقي أن يقال إذا لم يجد الماء أو تضرر باستعماله فهل يتيمم لهذا الغسل أو نقول إنه واجب سقط بعدم القدرة عليه؟ اكتب عندك، والقاعدة تقول لا محرم مع ضرورة ولا واجب مع عجز. لا محرم مع ضرورة ولا واجب مع عجز. الجواب أن نقول الثاني اللي هو إيه؟ أنه واجب إيه؟ سقط عنه. نعم؟ أي نعم، ما هو ده الثاني، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويقول شيخ الإسلام جميع الأغسال المستحبة إذا لم يستطع أن يقوم بها فإنه لا يتيمم عنه، لأن التيمم إنما شرع للحدث، لقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. لحظة، الشيخ الإسلام بيقول إيه؟ جميع الأغسال المستحب إذا لم يستطع أن يقوم بها فإنه لا يتيمم عنها، لأن التيمم إنما شرع للحدث. ما المقصود بالحدث هنا؟ اللي هو الحدث الأكبر. يبقى بناء على ذلك قوله تعالى أو لامستم النساء، ما معنى اللمس هنا؟ الجماع. فهمت يا اخوانا دي؟ اكتب عندك، وبناء على كلام شيخ الإسلام قوله تعالى أو لامستم أي آتيتم أو جامعتم. طيب نرجع لكلام شيخ الإسلام تاني، يقول ويقول شيخ الإسلام جميع الأغسال المستحبة إذا لم يستطع أن يقوم بها فإنه لا يتيمم عنه. طب ما غسل الجمعة هو مستحب ولا واجب؟ واجب، يبقى يتيمم عنه. مفهوم يا أخوانا كده؟ يبقى يتيمم عنه. ومعلوم أن الأغسال المستحبة ليست للتطهير، لأنه ليس هناك حدث يعني يتطهر منه. وعلى هذا فلو أن الإنسان وصل إلى الميقات وهو يريد العمرة أو الحج ولم يجد الماء، أو وجده وكان بريدا لا يستطيع استعماله، أو كان مريضا، فلا يتيمم بناء على هذا. والفقهاء رحمهم الله يقولون يتيمم، والصحيح خلاف ذلك. قد بلك كلمة والفقهاء رحمهم يقولون يتيمم والصحيح خلاف ذلك، أي في مسألة العمرة والحج. يبقى بناء على ذلك غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وهذا هو المعتمد والراجح. وبناء على ذلك إن عجز الإنسان ولم يتمكن فله أن يتيمم، فله أن يتيمم. وإن أخذ بالقول الآخر فلا يعتب عليه ولا يلام. وباتفاق أهل العلم أن حتى من قال أن غسل الجمعة واجب، من تركه بغير عذر يستحق العقوبة ويأثم، ولكن صلاته ملها صحيحة. قوله وتقدم أي سبق ذكر استحباب الغسل ليوم الجمعة، لكن صاحب الروض قال فيه نظر، وإذا قال العلماء فيه نظر فيعنون أنه غير مسلم. والعلماء يعبرون أحيانا بقولهم فيه شيء إذا نقلوا كلام غيرهم، وقولهم فيه شيء أخف من قولهم فيه نظر. وقول صاحب الروض فيه نظر أي في قول الماتن، وتقدم نظر، وكأن صاحب الروض غفل عن قول صاحب المتن، لأن صاحب المتن في أقسام المياه قال وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة، فهذا صريح في أن غسل الجمعة مستحب. وكأن صاحب الروض إنما قال فيه نظر لما رأى المؤلف لم يذكره في باب الغسل، كما جرى به عادة الفقهاء في ذكر الأغسال المستحبة في باب الغسل. وقوله ويتنظف أي ويسن أن يتنظف، كما جاء به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر. والتنظف أمر زائد على الاغتسال، فالتنظف بقطع الرائحة الكريهة وأسبابها، فمن أسباب الرائحة الكريهة الشعور والأظفار التي أمر الشارع بإزالته. انتبه، فمن أسباب الرائحة الكريهة الشعور والأظفار التي أمر الشارع بإزالته. كلمة أمر الشارع بإزالته ترجع إلى الشعور أم الأظفار؟ الشعور. كويس، لأن الأظفار ما فيش هناك استثناء، أما الشعور فيه إيه؟ صح؟ فهمت؟ تاني يقول: فمن أسباب الراحة الكريهة الشعور والأظفار. فمن أسباب الراحة الكريهة يعني هيزيد الراحة الكريهة، ويبتدي السبب للريحة يبقى هنزيل السبب. ومن جملة الأسباب الشعور والأظفار، يبقى الأظفار تزال، أما الشعور ليس كل شعر يزال، ولا كل شعور تزال، ليس كل شعر يزال. يبقى هنا المعنية التي أمر الشارع بإزالتها ترجع إلى الشعور. وعلى هذا فيسن حلق العانة ونتف الإبط وحف الشارب وتقليم الأظفار، لكن من المعلوم أن هذا لا يكون في كل جمعة، فقد لا يجد الإنسان شيئا يزيله من هذه الأمور الأربعة. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء الأربعة ألا تزيد على 40 يوما، وقد قال الفقهاء إن حف الشارب في كل جمعة. ووجه ذلك لأن الإنسان إذا ترك الشارب أكثر من 40 يوم سيقع في المخالفة، وهو أن الشارب سينزل على الشفة من الشفة العليا إلى الفم، وهذه فيه مخالفة. قوله: ويتطيب، أي ويسن أيضا أن يتطيب كما جاءت به السنة بأي طيب، سواء من الدهن أو من البخور، في ثيابه أو في بدنه، وذلك من أجل اجتماع الناس في مكان واحد، لأن العادة أنه إذا كثر الجمع ضاق النفس وكثر العرق وثارت الرائحة الكريهة، فإذا وجد الطيب وقد سبقه التنظيف فإن ذلك يخفف من الرائحة. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل من أكل بصلا أو ثوما أن يقرب المسجد، وكانوا إذا رأوا إنسانا أكل بصلا أو ثوما أمروا به فأخرج من المسجد إلى البقيع. ومن الأسف أن بعض الناس اليوم يأتي إلى الجمعة وثيابه وجسمه لهم رائحة كريهة، ثم لا يستطيع أحد أن يصلي إلى جنبه، وليس هذا من عند الله بل من نفسه، فهو الذي يجذب لنفسه الأوساخ والأضران ولا يهتم بنفسه، وفي هذا أذية للمصلين وأذية للملائكة. ومن هنا بقى نقدر نستوعب ليه نشروا في البلاد تشتغل يوم الجمعة في الورشة وفي كل شيء، ويوم الحد تريح. اتفهمت؟ ايوه ده انا في ورش والشغل كتير، هروح اصلي فين بقى؟ وبعدها هدوم من بهدله ومش عاوز اذي حد، خليني محترم كده، مش في داعي اذي حد. طب ترك الصلاه مش مهم، خدوا بالكم من الامور ديت، لان الغزو الفكري في منتهى الخبث، وما يقف على مداخله الا من انار الله بصيرته.
كيف ماذا
يوجد
هذا الكلام؟
نعم،
خرجوا من الأكل السام والبصر إلى البقية.
أيوه،
كانوا إذا أكل السام والبصر سنة روية فأخذوا إلى البقية.
كويس،
لا يوجد في المسجد؟
لا يدخلش، طالما في رائحة لا يدخل المسجد في أي صلاة، في أي صلاة، والجمعة أشد. سيأتي، حاضر سيأتي. نعم،
أمر للوجوب.
للوجوب، نعم للوجوب. يقول: وليس هذا من عند الله بل هو من نفسه، فهو الذي يجلب لنفسه الأوساخ والأضران ولا يهتم بنفسه، وفي هذا أذية للمصلين وأذية للملائكة. بل إن العلماء قالوا: نعم، ما احنا قلنا خلاص أكل البصل والثوم معلل، معلل بإيه؟ برائحة. طب ما عادش رائحة ينتفي الإيه؟ الحكم، مش الأحكام تدور مع عللها؟ خلاص. بل إن العلماء قالوا: إنما كان من الله ولا صنع الأدمي فيه، إذا كان يؤذي المصلين فإنه يخرج كالبخر في الفم أو الأنف، أو من يخرج من إبطيه رائحة كريهة، فإذا كان فيك رائحة تؤذي فلا تقرب من المسجد. فإن قال هذا من الله فيقال: إذا ابتلاك الله به فلا تؤذي العباد ولا تؤذي الملائكة، وأنت مأجور على الصبر على هذا الشيء واحتساب الأجر من الله، ولست آثما إذا لم تصل مع الناس، لأنك إنما تركت ذلك بأمر الله. أما أكل الثوم والبصل ده كرشك اللي حملك عليه، واخد بالك طبعا. والتدخين من باب أولى، تدخين من باب أولى وأولى وأولى، وكما تعلمون أن التدخين كبير من الكبائر لا خلاف في ذلك. فضل.
بخصوص البخر في الفم يعني.
نعم،
لو امرأة فيها البخر في الفم ليه؟
هذا من العيوب المنفرة للنكاح والمفسدة للنكاح.
بتبانش الا بعد الجواز
خلاص. ما فيش لا ما فيش
مشكله زي كده.
طول بالك يا اخوانا، العيوب التي يرد من اجلها النكاح معرومه، والامام ابن القيم رحمه الله قال ما ذكره الفقهاء من حصرها غير سديد، بل كل ما ينفر احدهما من الاخر فهو من العيوب المبطله للنكاح. فهو تزوج ولم يرى العيب الا بعد ان تزوج، الموضوع بسيط، يثبت العيب ثم تطلق وليس لها من المتاع شيء. الامر واضح، ليس لها من المتاع شيء ابدا، وهذا باتفاق. ومعنى كلمه بالمتاع اللي هو من اللي جابه لها للزوج، اما اللي جابه ابوها من نجد ابوه. طيب يقول فإن قال هذا ينقص إيماني لأن الصلاة الجماعة أفضل، قلنا إنك لا تلام على هذا النقص، كما أن الحائض لا تلام لا تصلي وينقص إيمانها بذلك، ولا تلام على النقص لأن النقص الذي ليس بسبب الإنسان لا يلام عليه. أي ويسن لبس أحسن ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد أحسن ثيابه للوفد والجمعة، وانظر كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعامل الناس، فإذا جاء الوفد لبس أحسن ثيابه ليظهر أمام الوفد بالمظهر اللائق. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا من الكبر: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال، أي يحب التجمل، وليس الجمال الطبيعي الخلقي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بنى هذا الكلام على قوله يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، ولأن هذا هو الذي يستطيعه الإنسان فيثاب عليه إذا فعله. أما الجمال الخلقي فهذا ليس من اختيار الإنسان. طيب اكتب عندك: بل الكبر بطر الحق وغمط الناس. بل الكبر بطر الحق وغمط الناس. بقية الحديث. نعم.
يعني معنى الكبر بالعمل، معنى الكبر.
حاضر. النبي عرفه اللي هو ايه؟ بطر الحق وغمط الناس. حاضر. ما معنى بطر الحق؟ دفعه وعدم قبوله، يعني عرض عليه الحق فلم يقبله واستنكث ان ينصع له. بعد غمط الناس، غمط الناس احتقارهم وازدراؤهم ويظن انه اعلى من الناس، فمن تحقق فيه الوصفان أو أحدهما فهو متكبر. فدل ذلك على أنه ينبغي أيضا أن يحسن الإنسان ثيابه ويحسن نعله، لكن بشرط أن لا يؤدي ذلك به إلى الإسراف والفخر والخيلاء. ولهذا وردت أحاديث تدل على فضل التواضع في اللباس، وهذا في مكانه، أي لو كان الإنسان يريد أن يأتي إلى قوم فقراء ويخشى إذا جاء بلبسه الزاهئ أن تنكسر قلوبهم، فهنا الأفضل أن يلبس ما يناسب الحال ويكون مأجورا على ذلك. عارفين برضو اللي بهتوكم مرة على المسألة ديت، وتدخلوا بالكم إذا ذهبت لزيارة إخوانك والله سبحانه وتعالى بسط لك في الرزق وأردت أن تتحفه بهدية، بلغة العامة يعني ما ينفعش أدخل عليه فاضي، فأرجو أن تنتقل هدية ما يتناسب مع معيشته لا ما يتناسب معك أنت. طلحت ولا أضرب مثال؟ يعني هو عيش وطعمي مودله جاتوه وكباب، ليه هتضر الدنيا كده؟ هينضر ماشي أحمد كده؟ نعم. لا 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 لا، هذا ليس فيه صرور، هذا فيه تعلق النفس بمثل هذه الأشياء. وكأني ذكرت لكم قصة يعني حدثني بها شيخ من شيوخي عن شيخ شيخه، فاكرينها؟ كان في سوريا لما قال من أجل هذا يبيع الناس دينهم، فاكرينها يا مشايخ؟ فخذوا بالكم الله يبارك فيكم. وهذا أيضا نقوله للنساء: امرأة ذهبت لتزور أختها مريضة، ما فيش داعي بقى تفتح الدولاب تاخد الذهب كله وتلبس الدولاب وانت ماشي، واخد بالك؟ لا خطأ اخوانا، النفوس تواقة تواقة، دائما تنظر إلى متاع الدنيا. يعني ذهبت لتزوره، بدل ما تأخذه يعني شيء معين يليق بك اعطيه مال وانتهى الأمر على ذلك، واخد بالك؟ أيضا لابد أن نراعي هذا، لأن مسألة مراعاة المشاعر من صلب الشريعة، وهذا الذي أشار إليه عمر بن الخطاب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني ما تبكي، لما تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيتم. تبكيت، مراعاة المشاعر من صلب الشريعة. لذلك كان أيام زمان وإن كان فيه شيء من البعد عن السنة ولكن معناه صحيح، كان إذا مات في عائلة رجل ممنوع عمي المحشي لمدة 40 يوم. واخد بالك أنت إزاي؟ أنت مش محشي، ده فرح، ها؟ ده التلفزيون ده ممكن يقعد سنتين ثلاث. واخد بالك أنت إزاي؟ فدي أمور يعني إن كان مخالفة للسنة ولكن من ناحية المعنى العام تتفق مع اللي هي مراعاة المشاعر. فقال آمل الله يبارك فيكم، انتبهوا لهذا ونبهوا نساءكم إلى هذا. نعم، لا ليس بعيد، هذا من العاديات وليس من البدع. يقول أي لو كان الإنسان يريد أن يأتي إلى قوم فقراء ويخشى إذا جاء بلباسه الزاهي أن تنكسر قلوبهم، فهنا الأفضل أن يلبس ما يناسب الحال ويكون مأجورا على ذلك. واضحة؟ وأرجو أن تكون فيما بيننا، يعني أنت في مسجد بتبات فيه ما فيش بعد تجيب بطانية 10 كيلو وأوانها فقعة وإخوانك كل واحد مغطي بطانية نص كيلو، ما ينفعش. خد بالك كويس معايا شيخ طارق؟ طيب ماشي، أنا بقول لنفسي أنا بقولش لك. قال في الروض: وأفضلها البياض ويعتم ويرتدي، أي أفضلها البياض، ولا شك أن أفضل الثياب للرجال البياض، لكن أحيانا لا يجد الإنسان البياض مناسبا للوقت مثل أيام الشتاء، فإنه ينظر أن تجد ثيابا بيضاء تناسب الوقت، فهنا نقول ارفق بنفسك ويمكن أن تلبس ثيابا متعددة ويكون الأعلى هو الأبيض. وبالمناسبة ارتداء ثيابين بعضهما فوق بعض من أشد العوامل التي تدفئ، سيبك بقى من طقم الصوف وكلمت، يعني ثيابين فوق بعضهم. لذلك مرة قابلت واحد صديق يعني كان من الصعيد وجاي بحري عنده، لقيته لابس 8 هدوم صوف. أي والله، بقول له ليه؟ قال لي أنا بقعد هنا 18 والجلابية شر اللي تتوسخ دخلها جوه وطلع تانية برا. يعني تمام، قلت له انت كده وزنك في 20 كيلو، قال لي كاني شايل شكاره اسمنت وماشي. طيب يقول قوله: ويعتم ان يلبس العمامه، والعمامه هي ما يطوى على الراس ويكور عليه، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يلبس العمامه ويمسح عليها، ولكن هل لباسه اياها كان تعبدا او لباسه اياها لانها عرف؟ الجواب الثاني هو الصحيح، واتباع العرف في اللباس هو السنة ما لم يكن حراما، لأن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما لبس ما يلبسه الناس، والإنسان لو خلف ما يلبسه الناس لكان ثيابه ثياب شهرة. وبالمناسبة في ثياب طلع جديد عليه شوية حاجات كده في الكمام والكلام ده، عارفينها دي ولا لا؟ شوية زخارف هنا كده، ثياب شهرة كان بالفم الماء، ثياب شهرة. والحديث: من لبس لباس شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذل يوم القيامة. احضروا هذا. وعلشان كده دايما بنلاحظ ان ثياب الشهرة يكون في اوله، واذا انتشر ما عادش شهرة، من بقى يتحمل الاولانية؟ ماشي، خد بالك شخصيا.
اذا شفنا ثياب الشهرة يكون الذي خالف عادة القوم،
عادة القوم، ولكن بشرط الا يوافق نص شرعي، يعني عدد القوم كلهم يزبلون إزارة، فأنا جيت في وسط بلد تعدادها مثلا 30-40 ألف واحد وكلهم ثيابهم إذا نظرت إليهم من خلفهم كأنهم نساء يجرون أذيالهن، أنت جيت لنصف الساق، وخبر أنت الوحيد في البلد، هذا ليس بثياب شهرة، لأن الدليل الشرعي دل على إيه؟ دل على ذلك.
في بعض الألبسة وردت بها السنة ويعتادها أهل بلد أخرى،
لا تلبس هنا، يعني مثلا عندنا في اليمن، في اليمن يلبسون الإزار والرداء عادي جدا، حتى إن الناس الكبراء في الدولة بيلبسون، معروف عندهم الإزار والرداء حاضر واخد بالك، فهذا عادة القوم. أما عندنا لا، وكذلك الغطرة الغطرة في بلاد مصر ليست من ثياب شهرة، وأنا بتكلم في سنة 1437، ليست ثياب شهرة، واخد بالك؟ وما قاله الشيخ رستان أكرمه الله والمقطع مشهور، قال والغطرة في غير بلدها، معنى كلامي من ثياب شهرة، ما قصد الشيخ مصر، ما قصد، ولكن قال قاعدة عامة، فأرجو أن يفهم كلامه كما ينبغي. نعم نعم الإقال لا، هذا عندهم، أما عندنا لا. أي نعم عندنا شو خلاص مني بيلبس، ما فيش حد يلبس مع إخواننا كده. يقول والجواب الثاني هو الصحيح، واتباع العرف في اللباس هو السنة ما لم يكن حراما، لأن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يلبس ما يلبسه الناس، والإنسان لو خالف ما يلبسه الناس لكانت ثيابه ثياب شهرة. قوله ويرتدي أن يلبس الرداء، وظاهر كلام المؤلف ولو كان عليه قميص، وهذا فيه نظر، لكن بدل الرداء عندنا المشلح، مشلح هو الايه؟ العباءة. وأكثر الناس اليوم لا يلبسونه، ولو لبسه الإنسان أمام الناس لاستنكروه، بينما كانوا في الأول يستنكرون من لا يلبسه. قوله ويبكر إليها، أي يسن أن يبكر إلى الجمعة، ودليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. الحديث ما ينبغي أن يستهان به أحد، قرب بدنه، أنت فاهم يعني بدنه؟ يعني تتكلم 13,000 جنيه بمجرد أن تذهب إلى المسجد في الساعة الأولى. نعم سيأتي إن شاء الله حاضر، بس انظر للحديث، وطبعا هذا العموم يخرج منه الإمام. طيب ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وهذا يدل على أن الأفضل التبكير، ولكن بعد الاغتسال والتنظف والتطيب ولبس أحسن الثياب. نعم
الصلاة إلى إن اغتسل
فتفوت صلاة الجمعة، خلاص يذهب ويصلي الجمعة. سلام أنت أين بدون اغتسال؟ ها؟ لا بتوقف بقى. هنا بيسأل إخواننا أكرمه الله، لو أن رجلا نام واستيقظ قبل الجمعة بدقائق فلو اغتسل لفتته الجمعة، الجواب يأتي بالجمعة، يأثم بننظر بقى هل هو فرط في هذا النوم وما أخذ بالأسباب العرفية، أم أنه فرط؟ لا شك إن فرط يأثم، وإن كانت الأولى فلا شيء عليه إن شاء الله. نعم حاضر، يعني الأمر هنا واسع، هنا الساعة الأولى 5 ساعات مظبوط، يبقى بدنة وبعد كده إيه بقرة، بعد كده إيه كبش، بعد كده دجاجة، بعد كده إيه بيض، 5 ساعات. المعتمد أن 5 ساعات هذه تحسب من شروق الشمس إلى صعود الإمام المنبر، نحسب الوقت ده ونقسمه 5 أقسام، يعني نحسب مثلا عندنا من الساعة 6 الآن مظبوط كده 6:30 حتى 11:30، يبقى كم ساعة؟ 5 ساعات، يبقى أصبحت الساعة ساعة، يبقى الساعة الأولى اللي هي من 6:30 إلى 7:30 وهكذا. معي أخي الفضل، يبقى ذهب الإنسان في هذه الحالة له الأجر العظيم الذي وعد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله ماشيا، أي يسن أن يذهب إلى الجمعة ماشيا على قدميه، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام ومشى ولم يركب، فقال مشى ولم يركب، ولأن المشي أقرب إلى التواضع من الركوب، ولأنه يرفع له بكل خطوة درجة ويحط عنه بها خطيئة، فكان المشي أفضل من الركوب، ولكن لو كان منزله بعيدا أو كان ضعيفا أو مريضا واحتاج إلى الركوب فكونه يرفع بنفسه أولى من أن يشق عليه. هنا بقى بنسميها إيه؟ المشقة المفتعلة والمشقة المصاحبة للفعل، لازم نفرق بين الاثنين. أي فعل في الدنيا بل حتى أي قول لابد أن تصاحبه مشقة لكي يقع في الواقع، بسبب المرور عليه مشقة ملازمة للفعل لا ينفك الفعل عنه ولا يقع الفعل بدونها، دي لا أثر لها في التكليف. طيب مشقة مفتعلة من المكلف نفسه، أخبرا لا شك أن هذا تنطع في دين الله، لأنه حتما ولا بد سيبغض العبادة أو يمل، والشرع المطهر حرص على هذه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما ليصلي أحدكم نشاطا فإذا تعب أو كذا فليرقد. يبقى هنا إشكالية، واحد يقول لك أنا أريد الأجر العظيم، طيب ما الأجر العظيم له ضوابط ومعلق بأمر آخر، لا تبغض العبادة الله إلى نفسك، كما ثبت عند البخاري وغيره من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في الحج يهادى بين رجلين، يهادى واحد من هنا وواحد من هنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماله؟ قال: نظر أن يحج ماشيا، يعني يتنقل من المناسك ماشي، يطلع من منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى مكة لرمي الجمر، ومن مكة إلى منى للمبيت، كل ده ماشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل عن تعذيب هذا لنفسه لغني، مروه أن يركب. يبقى بناء على ذلك المسجد بعيد هتمشي، طيب ما هو لا شك أن هذا فيه مشقة عليك. وخد بالك هنا بقى المشقة اللي عليك ديت سيترتب عليها حتما ولابد أنك الساعة الأولى لن تدركها، وممكن الثانية والثالثة. تذهب أنك صليت الفجر ومشيت، ها هتمشي قد ايه؟ 5 كيلو. طب المساجد جنبك، قال لك لا أبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى، طب أنت هتروح مخلع في بعضك، تجلس لن تستمع الذكر ولن تستفد شيئا من الجلوس بين يدي الخطيب. يبقى الصواب يا اخوان ان المشقة المفتعلة من المكلف عن عمد ديت مذمومة، الشرع لم يأتي به. اما المشقة المصاحبة للفعل فهذا ان شاء الله مأجور العبد عليها وليس لها اثر على الفعل. النوع الثالث من المشقة مشقة حلت بالمكلف ولا دخل له بها، هي دي بقى اللي بتجلب التيسير. يبقى كم نوع من المشقة عندنا؟ 3: مشقة ملازمة للفعل لا تؤثر في الفعل، مشقة مفتعلة من العبد يخشى على صاحبها من البدع في دين الله، وإذا فعلها مشقة مفتعلة لا تجلب له ترخيصا ولا تيسير. أما مشقة حلت بالعبد لأمر طرأ عليه، واخد بالك؟ أمر طرأ عليه، حل ببدنه شيء معين فعجز عن فعل شيء معين، خلاص هنا بقى نقول إيه؟ المشقة سبب التيسير. واضح التفصيلة دي؟ نعم يا حد.
لو الإمام صلى الجمعة في أول الوقت يعني بعد شروق الشمس المشرقة، كيف تكون الخمس ساعات؟
فين؟ دي حالة يعني قل أن تحدث، ولكن يبقى النص عندنا واضح، بعد شروق الشمس بقد إيه؟ مش ده الوقت تلت ساعة، قسم تلت ساعة على 5 يبقى 20 على 5 فكة 4 دقايق الأولين والتانيين وهكذا لعموم النصي. واضح يا أخوان؟ يقول: واحتاج إلى الركوب فكونه يرفق بنفسه أولى من أن يشق عليه. قوله: ويدنو من الإمام، وهذا أيضا من السنة أن يدنو من الإمام، ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. ولما رأى قوما تأخروا في المسجد عن التقدم قال: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. فأقل أحوالي أن يكون التأخر عن الأول فالأول مكروه، لأن مثل هذا التعبير يعد وعيدا من النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في هذا العمل فقط بل في جميع الأعمال، لأن الإنسان إذا لم يكن في قلبه محبة للسبق إلى الخير بقي في كسل دائم، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا ينبغي الإنسان كلما سمحت له الفرصة من في العبادة أن يفعل ويتقدم إليه، حتى لا يعود نفسه الكسل وحتى لا يؤخره الله عز وجل. مسألة: دلت السنة على أن يمين الصف أفضل من اليسار، والمراد عند التقارب أو التساوي، وأما مع البعد فقد دلت السنة على أن اليسار الأقرب أفضل، ودليل ذلك أن الناس كانوا إذا وجدوا جماعة ثلاثة فإن الإمام يكون بين الرجلين، ثم نسخ ذلك فصار الإمام يتقدم الاثنين فأكثر، ولو كان اليمين أفضل على الإطلاق لصار الإمام مقام الرجلين مع الرجل مع اليمين. وأيضا لو كان اليمين أفضل مطلقا لقال النبي صلى الله عليه وسلم أكملوا الأيمن فالأيمن، كما كان الصف يكمل فيه الأول فالأول. فلو فرض أن في اليمين 10 رجال وفي اليسار رجلين فاليسار أفضل لأنه أقرب إلى الإمام، وطرف الصف الأول من اليمين أو اليسار أفضل من الصف الثاني وإذا كان خلف الإمام. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا يترصون ويتمون الأول فالأول. وعلى هذا فنكمل الأول فالأول، فالأول قبل الثاني والثاني قبل الثالث والثالث قبل الرابع وهكذا. قالوا لهم ويقرأ سورة الكهف في يومه، أي سن أن يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، وهكذا روي مرفوعا وموقوفا. وقد أعل بعض العلماء المرفوع بأن الحديث روي موقوفا، ونحن نقول إذا كان الرافع ثقة فهذه العلة غير قادحة فلا توجب ضعف الحديث، والذي يوجب ضعف الحديث العلة القادحة، وهذا لا يقدح، لأن من روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ربما يحدث به غير منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يقع كثيرا لا سيما في غير مقام الاستدلال، أما في مقام الاستدلال فلابد أن يرفعه. وعلى فرض أنه من قول أبي سعيد فمثل هذا لا يقال بالرأي فيكون له حكم الرفع، لأن أبا سعيد لا يعرف هذا الثواب، فيكون مرفوعا حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نفرغ بقى من الكلام في هذه القضية، يبقى من السنة أن يقرأ المسلم سورة الكهف في يوم الجمعة أضاءت له ما بين الجمعتين نورا، يوم الجمعة. واليوم يبدأ من إيه؟ لا ركز، لحظة واحدة. إحنا عندنا الليل بيعد أولا ثم اليوم، يعني النهاردة بنقول إيه ليلة الثلاثاء، أو النهاردة إيه بدأ الثلاثاء من أول بعد غروب الشمس، ده الليل حتى طلوع الفجر كده انقضى الليل. طيب يبدأ النهار من ماذا؟ من طلوع الفجر حتى إيه؟ حتى غروب الشمس. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة، واليوم يبدأ من بعد الفجر لا من المغرب، المغرب ده تبقى الليلة. ومن أجل هذا انتبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، ما من أيام دي عشر من إيه؟ من ذي الحجة. يبقى العمل فيها في أيامها أفضل اللي هو النهار، ومن أجل هذا اختلف العلماء أيهما أفضل عند الله، الليالي العشر أم الأيام العشر، واخد بالك؟ وبمعنى أدق، هل يا ترى العشر الأواخر أفضل على وجه العمومي أم العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل؟ العلماء قالوا لا، الأيام أيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة. اتفهمت يا أخوانا؟ عشان كده النبي قال إيه؟ ما من أيام، واليوم في اللغة له ضابط وله حد، والليل في اللغة له ضابط وله حد. طيب يقول نعم
فضل، لا يقال يوم على الليلة
لا لا لا، والحديث يقول لك فبكتنا هناك 7 ليال أو 7 أيام بلياليها، سخرها عليهم
7 ليال و8 أيام.
أي نعم. ونحن نقول إذا كان طيب، وصورة الكهف لها مزايا منها أن من قرأ فواتحة على الدجال عصم من فتنته، نسأل الله عز وجل إذا أراد القوم من فتنة أن يقبضنا إليه غير خزايا ولا مفتونين. والدجال هو الأعور الذي يبعثه الله في آخر الزمان، يبقى في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة والثاني كشهر والثالث كجمعة والرابع كسائر الأيام، فتنته عظيمة جدا، ولهذا ما من نبي إلا أنذر قومه منه، وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله من فتنته في كل صلاة بعد التشهد الأخير قبل السلام. وجاء في بعض الأحاديث أن من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنته، وفي بعض روايات الحديث من آخر الكهف. والجمع بينهم أن يحتاط الإنسان فيقرأ عشرا من أولها وعشرا من آخرها، وفيه عبر، منها قصة أصحاب الكهف، ومنها قصة رجلين ذوي الجنتين، ومنها قصة موسى مع الخضر، ومنها قصة ذي القرنين، وقصة يأجوج ومأجوج. ولهذا ورد الترغيب في قراءتها يوم الجمعة قبل الصلاة أو بعد الصلاة، لأن اليوم كما قلنا إيه من الفجر حتى الإيه حتى غروب الشمس. قوله ويكثر الدعاء، أي يسن أن يكثر الدعاء يوم الجمعة، وذلك لأن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، فينبغي أن يكثر من الدعاء رجاء ساعة الإجابة. ولم يذكر المؤلف رحمه الله نوع الدعاء الذي يكثر فيه، فهو راجع إليك، وكل إنسان له حاجة خاصة إلى ربه فليسأل ربه ما شاء. اكتب عندك وكلما كان الدعاء بالمأثور كان أفضل، والمراد بالمأثور ما ورد به النص. وكلما كان الدعاء بالمأثور كان أفضل، والمراد بالمأثور ما ورد به النص. وقوله ويكثر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أي يسن أن يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكثار الصلاة عليه يوم الجمعة، كما أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة كل وقت باتفاق، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام معناها أنك تسأل الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى. وقال بعض العلماء صلاة الله على نبيه رحمته إياه، وهذا فيه نظر، لأن الله تعالى فرق بين الصلاة والرحمة فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والأصل في العطف المعير، ولأن العلماء مجمعون على أنه يجوز للإنسان أن يدعو بالرحمة لمن شاء من المؤمن فيقول اللهم ارحم فلانا، ومختلفون في جواز الصلاة على غير الأنبياء، ولو كانت الصلاة هي الرحمة لم يختلف العلماء في جوازهم. اكتب عندك والصلاة على غير الأنبياء تجوز ولكن ليست على الدوام. نعم، على غير الأنبياء تجوز ولكن ليست على الدوام أو التخصيص، يعني ما نقولش كلما ذكرنا عثمان بن عفان نقول صلى الله عليه، أو نخص أبا بكر بالصلاة عليه دون الصحابة، لا، يبقى تجوز بين الحين والحين، نقول لهذا ونقول لهذا، أما على الدوام والتخصيص فلا يجوز. نعم، ها؟ على إيه؟ السنة العملية مع آخر الفضل. لا، ما هي العلماء نظروا إن هذا نوع من أنواع الثناء، يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، والثناء لما فيه من الخير العظيم، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أوفى، مع يا أخي الفضل اللهم صل على، وإن كان بعض العلماء قال هذا خاصة بالنبي، ولكن الصواب التعميم وليست على الدوام، حتى لا يكون هناك خلطة ومشاركة بين النبي وغيره. مع يا أخوانا نرجع أين؟ يقول إذن فالصلاة أخص من الرحمة، فإذا صلى الإنسان على النبي مرة واحدة صلى الله عليه بعشرة، فلنكثر من الصلاة على نبينا حتى يكثر ثوابنا. قوله ولا يتخطى رقاب الناس، الواو للاستئناف وليست للعطف على ما سبق، لأن طبعا من باب البيان أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عبادة، والأصل في العبادة الإيه؟ التوقيف. فعند الصلاة عليه لابد أن يكون اللفظ المستخدم مما ورد به الدليل، ومن جملة الأدلة التي وردت عليه الصلاة والسلام، ومن جملة الأدلة التي وردت صلى الله عليه وسلم، ومن جملة التي وردت اللي هي الصيغة الإبراهيمية، سواء تشهد ابن مسعود أو ابن عباس أو عمر، كلاهما صحيح إن شاء الله. نعم،
على محمد.
لا، هذا مخالف. أخوانا الله يبارك فيكم، يعني نريد ألا يحدث عندنا شيء من التقاعد والتنطع، وبالذات في مسألة الهواتف المحمولة، ونسمع كثير من إخواننا الذين يعني نظن بهم الحزم والاستقامة على المنهج، نسمع من هواتفهم أصوات أهل بدعة،
وهذا ما يليق أبدا بك أبدا بأي حال من الأحوال، لا يليق، لأن في إسماع الناس لصوته رفع لشأنه، والشرع أمرنا ألا يرفع لهؤلاء القوم شأن. قوله ولا يتخطى رقاب الناس، الواو للاستئناف وليست للعطف على ما سبق، لأننا لو جعلناها للعطف على ما سبق لكان تقدير الكلام ويسن ألا يتخطى، وليس الأمر كذلك، بل لا نافية وليست ناهية، لأن الألف لم تحذف، ولو كانت ناهية لحذفت الألف للجزم، والنفي يحتمل أنه للكراهة ويحتمل أنه للتحريم، وهذه مسألة خلافية. فالمشهور من مذهب أن تخطي الرقاب مكروه، والصحيح أن تخطي الرقاب حرام في الخطبة وغيرها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لرجل رآه يتخطى رقاب الناس قال اجلس فقد آذيت، ولا سيما إذا كان ذلك أثناء الخطبة، لأن فيه أذية للناس وإشغالا لهم من عن استماع الخطبة، وإشغال لمن بشرت خط رقبته، وإشغال لمن يراه ويشاهده، فتكون المضرة به واسعة. قوله إلا أن يكون إماما، أي فإن كان إماما فلا بأس أن يتخطى الرقاب، لأن مكانه متقدم، ولكن بشرط ألا يمكن الوصول إلى مكانه إلا بالتخط، فإن كان يمكن الوصول إلى مكانه بلا تخط بأن كان في مقدم المسجد باب يدخل منه الإمام فإنه كغيره في التخط، لأن العلة واحدة، وقد اعتاد الناس اليوم والحمد لله أن يجعلوا للإمام بابا في مقدم المسجد حتى يدخل منه، وكانوا في الزمن السابق لما كانت البيوت ملاصقة للمساجد من القبلة كان الإمام يدخل من باب الخلفي ويتخطى الرقاب، ولكن الناس لا يرون في هذا بأسا لأنه إمامهم فلا يتأذون به بذلك. قوله أو إلى فرجة، أي مكان متسع في الصفوف المقدمة، فإن كان هناك فرجة فلا بأس أن يتخطى إليه. فإن قال قائل الحديث عن اجلس فقد أذيت، لأن ظاهر الحال أن هناك فرجة، لأنه ليس من العادة أن يتخطى الإنسان الرقاب إلا إلى فرجة، ولكن الفقهاء رحمهم الله استثنوا هذه المسألة فقالوا لأنه إذا كان ثمت فرجة فإنهم هم الذين جنوا على أنفسهم، لأنهم مأمورون أن يكونوا الأول في الأول، فإذا كان ثمت فرجة فقد خالفوا الأمر، وحينئذ يكون التفريط منهم وليس من المتخطي. ولكن الذي أرى أن لا يتخطى حتى لو إلى فرجة، لأن العلة وهي الأذية موجودة، وكونهم لا يتقدمون إليه قد يكون هناك سبب من الأسباب، مثل أن تكون الفرجة في أول الأمر ليست واسعة، ثم مع التزحزح اتسعت، فحينئذ لا يكون منهم تفريط، فالأولى الأخذ بالعموم وهو أن لا يتخطى إلى الفرجة. لكن لو تخطى برفق واستأذن ممن يتخطى إلى هذه الفرجة فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس. كم يبقى المغرب؟ طيب أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.